أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في حديثنا عن الأدلة على البراءة الشرعية، القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك. وكان الاستدلال على حديث الرفع وتقدمت جملة من الأدلة عليه. وصل الكلام إلى الرواية المعروفة برواية الحج اللي يرويها زكريا بن يحيى، وهناك كلام في أن زكريا بن يحيى ضعيف بناء على بعض المباني ويمكن توثيقه. حديث مروي في وسائل الشيعة جزء 27 صفحة 163 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجبه. من هنا جاء تسمية الحديث بحديث الحجب أو رواية الحجب. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، بتقريب أن الشيء الذي أخفاه الله تعالى ولم يعلمه لعباده فهم في سعة منه وبريئون عنه، ولا يجب عليهم الاحتياط تجاه التكاليف المشكوكة ما دام الله سبحانه وتعالى حجب هذه الأشياء عن عباده ولم يعلمهم بهذه الأشياء. ما أعلمهم الله به فيجب أن يأتوا به، وما لم يعلمهم به فهو موضوع مرفوع لا يجب عليهم أن يحتاطوا تجاه التكاليف غير المعلومة، سواء كانت التكاليف المشكوكة أو المجهولة أو الموهومة. فالشيء الذي لم يعلمه الله عباده واسع، والعباد بريئون عنه، وهو قريب من حديث الرفع. ويرد على هذا التقريب أن الرواية أجنبية. لماذا؟ كلامنا في الصادر غير الواصل، فيه براءة أو ليس فيه براءة. شيء صدر من الله تعالى ولم يصل، هل فيه البراءة؟ فمن يقول بدلالة هذه الأحاديث على البراءة فيه، وإلا فالاحتياط. وليس الكلام في أنه لم يصدر من الله أصلا. فعندنا شيئان: شيء صدر من الله ولم يصل إلينا، فيجي كلام البراءة، صادر غير واصل، بينما الحديث يتحدث عن أشياء لم تصدر من الله سبحانه وتعالى. فالرواية أجنبية، ولكن يرد على هذا الإشكال بأننا نسلم أنه أجنبي. لو كان يريد الله تعالى المشرع، ولكن الظاهر أنه يريد الله الخالق. شنو الفرق؟ إحنا نتعامل فيما يرتبط بالشريعة مع الله سبحانه وتعالى بوصفه المشرع للأحكام، وليس مع الله سبحانه وتعالى بوصفه خالق كل شيء وخالق الكون. فنسلم أنه أجنبي لو كان يريد الله المشرع، ولكن ليس أجنبيا لو كان يريد الله الخالق الذي ماذا يريد؟ الله الذي يحجب عن العباد ولو بواسطة الظالمين، ويمنع ولو بواسطة الظالمين، كما في قضية قبض الأرواح، فتارة الملائكة وتارة الله سبحانه وتعالى هو القابض. فهنا الحديث عندما يقول ما حجبه، يعني ما صدر من الله وحجبه الله ولو بواسطة الظالمين، فتتم دلالة الحديث. ثانياً، لو سلمنا أن الحديث يتحدث عن الوصول إلى الصدور، مع ذلك لا يدل الحديث على البراءة. لماذا؟ لأن الحديث يتحدث عن الأحكام المحجوبة، الحديث يتحدث عن الأحكام المحجوبة عن الجميع بقيد الجميع، يعني لا يوجد لدى أحد من الناس علم بالحكم، ونحن نتحدث البراء عن المحجوب مو عن الجميع، عن الأغلب أو عن البعض. لذلك قال عن العباد، وكلامنا في الحجب عن جزء منهم لا عن جميع العباد. ولكن يمكن أن يورد على هذا الإشكال أن العباد لا يراد بها بقيد المجموعية لكي يأتي الإشكال، بل يراد بها بقيد الاستغراقية الانحلالية، فهو واصل للبعض وغير واصل لبعض، لأن المجموع بقيد المجموع يحتاج إلى بيان زائد. إذا تريد تقول محجوب عن العباد بقيد جميع العباد، يحتاج تبين بقيد جميع العباد. أما عن العباد وتريد أغلب العباد أو مجموع أو جماعة من العباد، فلا تحتاج إلى قرينة. فالذهاب إلى أن العباد بقيد جميع العباد يحتاج إلى قرينة. هذا هو ما نتحدث به عن الرواية الثالثة وحديث الحجب بهذا المقدار وتتميمه في دراسة أوسع. خلينا نطبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى الحديث الرابع. رواية الحجب، رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. بتقريب: فإن الوضع عن المكلف تعبير آخر عن الرفع عنه، فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة حديث الرفع السابق، ويستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط، يعني نفي الحكم الظاهري. وقد يلاحظ على الاستدلال يلاحظ بأمرين: الأمر الأول إحداهما أن الحجب هنا أسند إلى الله تعالى، فيختص بالأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع لإخفائه لها، هو الذي حجبه، ولا يشمل ما نشك فيه عادة من الأحكام التي يحتمل عدم وصولها أصلا لعوارض اتفاقية كحجب الظالم. ولكن يرد على هذا الإشكال أن الحجب لم يسند إلى المولى المشرع بما هو شارع وحاكم لينصرف إلى ذلك، النحو من الحجب في المعنى الأول، بل أسند إليه بما هو رب العالمين، يعني بما هو يحجب ولو بواسطة الظالمين، وبيده الأمر من قبل ومن بعد، وبهذا يشمل كل حجب يقع في العالم ولو بواسطة الظالمين، ولا موجب لتقييده بالحجب الواقع منه بما هو حاكم ومشرع. الإشكال الثاني: إن موضوع القضية، قضية ما حجب الله عن العباد، هذا تختص بما كان غير معلوم لهم جميعا، فلا يشمل التكاليف التي يشك فيها أو يشك فيها بعض العباد دون بعض، وبالتالي ما ينفعنا. ويرد عليه وقد يجاب على ذلك باستظهار الانحلالية والمجموعية من الحديث، بمعنى أن كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عن العبد وليس عن كل العباد، فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي للعموم المجموعي حتى يرد الإشكال المتقدم. ومن الروايات التي استدل بها على البراءة الحديث الرابع، وهو رواية عبد الله بن سنان، رواية الحل والحرام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. فتدع الحرام متى؟ إذا عرفت الحلال من الحرام بعينه. كل شيء فيه الحلال وفيه الحرام. تقريب الاستدلال بهذه الرواية: إن الرواية تجعل الحلية عندما يحصل الشك في الحلية، كل شيء حلال، كل شيء حلال، إش وقت يصير الشيء حرام؟ إذا علمت منه الحرام بعينه طبعا، ويصير حلال أيضا، ولكن شنو؟ تأكيدا ووضوحا وحقيقة مظاهرا، إذا علمت الحلال منه بعينه. فكل شيء حلال، هاي الحلية حلية ظاهرية، يعني كل شيء مشكوك هو حلال إلى أن تعلم الحرمة الواقعية أو الحلية الواقعية. فكل مشكوك الحلية حلال إلى أن تعرف الحرام وتعلم الحلال بعينه. ويرده أن الحديث أخص من المدعى. لماذا أخص من المدعى؟ نحن نتحدث عن الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، والحديث مختص بالشبهات الموضوعية فقط، ولا يشمل مورد بحثنا، لأنه سابقا قلنا إحنا نتحدث عن الشبهة الحكمية والموضوعية معا، لا عن الشبهة الموضوعية فقط ولا عن الشبهة الحكمية فقط. فما تأتي به من دليل لابد أن يكون شاملا للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. زين خو شنو وجه اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية فقط ولا يشمل الشبهات الحكمية؟ قال إن انقسام الشيء إلى حلال وحرام هذا يقع في الموضوعات الخارجية، فهي التي تنقسم إلى حلال وحرام، يعني الموضوعات الخارجية هي التي تنقسم، أما الأحكام فلا تنقسم. الشك في الحكمية يحصل بسبب الدليل وليس بسبب الانقسام. الانقسام شيء خارجي، انقسام الشيء إلى وإلى هذا يكون في الأشياء الخارجية. هذا واحد، هذا وجه اختصاصه بالموضوعية. اثنين، إن الحمل على الحكمية في الحديث في خصوص الحديث يلزم منه لازم فاسد وهو اللغوية، في قوله حتى تعرف الحرام أو الحلال بعينه، فكلمة بعينه إن حملناها على الموضوعية فالحديث لا مشكلة فيه، وإن حملناها على الحكمية يكون هذا حتى تعرف الحرام، حتى تعرف أي بعينه، حتى تعرف الحرام، حتى تعرف الحرام. فكلمة بعينه اللي تعود على الحرام الحكمي هذه راح تصير شنو؟ كلمة مكررة ووجودها وجود لغوي. إذن لابد من الحمل على الموضوعية لأن التأكيد الصرف لغو لا فائدة فيه. حتى تعرف الحرام هاي بعينه نشيلها خليها شبهة شنو حكمية يعني حرام، حتى تعرف الحرام، حتى تعرف الحرام هذا ما له معنى، هذا شي يسموه تأكيد صرف، والتأكيد الصرف لغو لا فائدة فيه. إذن حمل الحديث على الشبهة الحكمية يلزم من عنده لازم فاسد لأحد الوجهين المتقدمين، فلا بد أن يحمل على الشبهة الموضوعية. خلينا نطبق هذا المقدار من العبارة. ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على البراءة الشرعية وعلى القاعدة العملية الثانوية في حال الشك أنها هذه الرواية تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي، فتضع الحلية وتضع لهذه الحلية غاية وهي تمييز الحرام، فهذه الحلية ظاهرية يعني براءة، إذن هي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط. هاي الواو شيلها وهي هيك تصير العبارة، فهذه الحلية ظاهرية إذن هي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط. ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية لقرينتين. القرينة الأولى أن ظاهر قوله كل شيء فيه حلال وحرام افتراض طبيعة منقسمة، وجود منقسم فعلا يعني خارجي إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، وهذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك. وهذا يعني الانقسام إنما يصدق في الخارج يعني في الشبهات الموضوعية، لا في مثل الشك في الحرمة، حرمة شرب التتن مثلا وأمثاله من الشبهات الحكمية، فإن الشك فيها في الشبهات الحكمية لا ينشأ من الانقسام وتنوع أفراد الطبيعة، بل ينشأ الشك في الشبهات الحكمية من عدم وصول النص الشرعي والدليل على التحريم. هذا الإشكال الأول أو القرينة الأولى. القرينة الثانية، إن مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة الحكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا، وهو لاغو، التأكيد الصرف لاغو، لأن العلم بالحرام فيها في الشبهة الحكمية مساوق للعلم بالحرام بعينه عادة، وأما إذا حمل على الشبهة الموضوعية كان للكلمة المذكورة فائدة ملحوظة لأجل حصر الغاية بعينه للحلية بالعلم التفصيلي دون العلم الإجمالي. العلم الإجمالي شبي يغلب تواجده في الشبهات الموضوعية، ما أدري هذا الجلاس نظيف لو مو نظيف، ذاك طاهر لو مو طاهر، وهكذا، هذا اللحم طاهر نظيف نجس وهكذا. إذ من الذي لا يعلم عادة بوجود جبن حرام وبوجود لحم حرام وبوجود شراب نجس في بلدته أو منطقته أو المكان الذي فيه؟ وإنما الشك في أن هذا الجبن أو اللحم أو الشراب المعين هل هو الحرام بعينه، هل هو النجس بعينه أو لا، وعليه فيكون الحمل على الشبهات الموضوعية متعينا للفرار من اللغوية للتأكيد الصرف، لأن التأكيد الصرف خلاف الظاهري. هذه هي أهم النصوص التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة. وقد لاحظنا أن بعض هذه الأدلة كحديث الرفع تام الدلالة، طبعا للسند مناقشات، وأيضا للدلالة في بعضها مناقشات، ولكن بعضها لا إشكال فيه. وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب اللي راح يجي الحديث عنه مفصلا، وأن دليل الاستصحاب عليه 4 روايات منها صحاح زرارة لا تنقض اليقين بالشك أبدا، وذلك بأحد لحاظين يأتي الحديث عنهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.